إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد متوالية ومتتابعة ومتكاثرة ومتواترة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، فنعم الله عز وجل كثيرة لا يستطيع العاد لها عدا ولا المحصي إحصاء، ولكثرتها يعجز العباد عن عدها، ولكثرتها يعجز العباد عن إحصائها، ولذا تعد النقم ولا تعد النعم، تعد المصائب ولا تعد الحسنات والعطيات. فالواجب على المسلمين أن يعرفوا نعمة الله عليهم، من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة الإسلام، وهذه أعظم نعمة وأجل منه أن من الله عز وجل عليهم بالإسلام ففضلهم وأكرمهم وشرفهم بأن كانوا عبادا له لا عبادا لغيره، فغيرهم لم يعبد ربه وعبد عبدا مثله، غيرهم لم يعبد ربه وعبد حجرا أو شجرا أو قبرا أو قمرا أو كوكبا أو جنا وهكذا. غيرهم إن عبد ربه لم يخلص لله عز وجل في عبادته، فأشرك معه غيره وصرف لغير الله من خصائصه لغيره من الملك والخلق والتدبير وهكذا من أنواع العبادة من دعاء ونذر وصلاة وركوع وسجود وخضوع وذل وإنابة وغير ذلك. وإذا عرف المسلم غيره وما هو عليه من الشرك والكفر والنفاق والردة والضلال المبين، عرف ما هو عليه من النعمة العظيمة والمنة الجسيمة أن هداه للإسلام. روى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فنعمة الإسلام نعمة لا يعدلها نعمة، بها يفضل العبد على غيره من الناس، بها يفضل العبد ويكرم، وإلا صار مثل البهائم والأنعام أو أدنى من ذلك. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله سبحانه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. في هذه الدنيا يأكلون ويتمتعون وينكحون ويشربون، حالهم كحال البهائم التي لم تكلف ولم تؤمر ولم تنهى، إلا أن البهائم معذورة وليست بمعاقبة، أما هم فالنار مثواهم وبئس المصير. ولهذا الكافر يتمنى أن يكون ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهكذا أيضا من النعم أن تهدى إلى السنة، إلى سنة من؟ إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن أناسا من الله عليهم بالإسلام فعبدوه وأخلصوا له، ولكن لم يوفقوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا السنن المحدثة أو اتخذوا لهم رؤوسا وأئمة يأخذون بآرائهم وبأقوالهم وينهجون طريقتهم ويسيرون بسيرهم وبفكرهم، ولا يتقيدون بكتاب ولا بسنة. فهؤلاء يتفاوتون في الضلال ويختلفون فيه باختلاف من تقيدوا به وتعصبوا له. فمن الناس من تعصب لمعتقد الجهمية والروافض، فهؤلاء في ضلال عظيم وغواية وشر مستطير. ومنهم من اتبع المعتزلة والخوارج فهو على خطر عظيم، وهكذا من اتبع المتصوفة والقدرية والأشاعرة والمرجئة على أفكارهم البدعية وآرائهم المخالفة للكتاب والسنة. ومنهم من تعصب للأئمة الذين عرفوا برسوخ القدم وثبات العلم والفهم للكتاب والسنة، ولم يأمروا أحدا أن يقلدهم أو أن يأخذ بآرائهم مجردة عن الكتاب والسنة. فتعصب قوم لأبي حنيفة تعصبا مقيتا، فلا يعرفون إلا قول أبي حنيفة. فإذا رأوا شيئا يخالف قوله أولوه حتى يوافق قول أبي حنيفة، وإذا رأوا حديثا يخالف قوله غمزوا فيه، وهكذا حتى يبقى الأمر على ما هو عليه، أي ما عليه أبو حنيفة. ورويت في ذلك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، من ذلك سيأتي على الناس رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على الناس من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، حديث الموضوع لا أصل له، ما الدافع لوضعه ولاختلاقه ولصناعته؟ هو التعصب لأبي حنيفة. والازدراء لقول غيره من أهل العلم. وهكذا في أبيات فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وهذه الأبيات منسوبة لابن المبارك، والله أعلم في صحتها، ذكرها غير واحد من الحنفية، وهذا من التعصب، من التعصب الذميم. وهكذا الازدراء لأهل العلم والتحقير منهم، فهذا يحقر الشافعي، وهذا يحقر أحمد، وهذا يحقر مالكا، كل هذا بسبب التعصب. وهكذا أناس يتعصبون لمالك، وأن القول ما قاله مالك، فإن أتيت لهم بآية أو بحديث أو بفهم من سلف تنقصوك وذموك وقالوا إن مالكا لا تخفى عليه هذه الدلائل، وهذا من الغلو في مالك رحمه الله. وهل قال ذلك عن نفسه أو دعا إليه؟ الجواب لا، بل دعا الناس الكتاب والسنة ورغبهم في ذلك. وهكذا من تعصب الشافعي ويقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا، وجاء بعده من تعصب لأحمد بن حنبل وقال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، إلى غير ذلك من آثار التعصب. فهذا ضلال، وإنما الواجب اتباع السنة والبعد عن البدعة، وأن يسير المسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى سنة الخلفاء الراشدين، وسنتهم لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن بموت رسول الله قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قال الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن من الله عز وجل عليه بالإسلام ومن عليه باتباع السنة على منهج سلف الأمة فقد من الله سبحانه وتعالى عليه بعظيم النعم وجزيل الكرم. أناس لم يهدوا إلى الإسلام وأنت هداك الله للإسلام، أناس هدوا إلى الإسلام ولم يهدوا إلى السنة وأنت هداك الله للإسلام والسنة. فالواجب أن نعرف هذه النعمة وأن نستشعر عظمتها وألا نغامر بها في أوحال البدع والأهواء ومحدثات الآراء، فربما سلبت وذهبت ولم تجد لها أثرا ولا نفعا ولا خيرا. فلنعرف نعمة الله علينا، هذه النعمة العظيمة الكتاب والسنة والإسلام والسير بمنهج السلف الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليعلم من من الله عليه بالإسلام والسنة أنه مستهدف وأنه مقصود وأن المؤامرات تعقد من أجل حرفه ومن أجل صرفه عما هو عليه من الخير والهداية والاستقامة والسداد والرشاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا حديث مشهور جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عن عوف بن مالك، عن أنس بن مالك، عن معاوية بن أبي سفيان، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي هريرة، عن أبي أمامة. وفي بعض أحاديثهم زيادة ما ليس بالآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تفرق هذه الأمة، ثنتان وسبعون على بدعة وضلالة وواحدة على الحق والهدى. وهذه الطائفة وإن كاد لها الكائدون فإنها منصورة، وإنها مؤيدة ومسددة، كما في حديث المغيرة ابن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان في الصحيحين، وجاء نحو أيضا من حديث ثوبان وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فيا من من الله عز وجل عليه بالكتاب والسنة والإسلام والاستقامة، عليك بدعاء الله سبحانه أن يمن عليك بفضله وأن يعطيك من كرمه وأن يعصمك من الفتن وأن يعيذك من الشرور ظاهرها وباطنها. فإن العبد كلما عظم تمسكه وثبتت قدمه كلما نحت إليه المكائد وقصدت إليه الفتن، فإذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى سلمه وأكرمه وأعاذه وعصمه من هذه الشرور ومن كيد أهل الزور. والله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فلا نغفل عما يكاد وعما يدبر لهذه الدعوة المباركة. فإن دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن دعوة لها قوة وصولة وجولة بحمد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نرعى هذه الدعوة وأن نرعى هذه النعمة بمزيد الطاعة وعظيم الشكر لله سبحانه وتعالى. بذلك تثبت النعم وتندفع النقم، بذلك ينزل الخير ويكشف كل شر وضير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من الوسائل التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نستكثر منها وأن نسعى في إيجادها من أجل أن تحفظ هذه النعمة، هي إقامة الحلقات، حلقات العلم. فهذه من الوسائل العظيمة التي يحفظ بها المرء في دينه وفي استقامته. وهو مما يعينه على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فنحرص على العلم النافع، علم الكتاب والسنة، فنحرص على تعلم العقيدة الصحيحة، وعلى توحيد الله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفرائض والواجبات، على أحكامها ومسائلها وأبوابها، حتى يتضلع العبد من علم الكتاب والسنة فيرزق التفريق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. وما يعرف الشخص من أهل اليمن قدر هذه النعمة إلا إذا خرج خارجها، أي خرج من اليمن يعرف قدر هذه النعمة. أهل السنة في اليمن يتقلبون في نعم، فالواجب أن نحافظ عليها وأن نحرص عليها وأن نحذر كل الحذر من أهل الأغواء والبدع، وأن نحذر الناس من الشرور ومن دعاة الباطل والضلالة والبدعة. حذروا الناس من الروافض، حذروا الناس من الصوفية، وبينوا للناس ما عندهم، ما عند هاتين الطائفتين من الانحراف العلمي والعملي. وهكذا التحذير من الطوائف التي تزعزع الأمن وتتسبب في ذلك، سواء كالإخوان المسلمين وما تفرع من هذه الفرقة، وهكذا أصحاب الجمعيات الذين يمثلون أفكارا مجانبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لسائر أهل الفتن من أهل الثورات والدعاة إلى الانقلابات والمظاهرات. وانظروا إلى حال اليمن اليوم، كيف قد زعزع الأمن والاستقرار وحصل العبث والقتل والنهب وغير ذلك، وقد نصح العلماء والدعاة، نصحوا المسلمين بمجانبة المظاهرات والثورات لما تولده من الفتن المتلائمة التي تعصف بالمسلمين فتأخذهم شرقا وغربا، وتسهل لأعدائهم أن يتسلطوا عليهم، لأن القوة قد تفرقت والكلمة قد تمزقت، وصار كل يرقب للآخر كيف يصل إليه وكيف يسقطه وكيف يقتله وكيف ينهبه أو ينتهك عرضه. فآن هذه الثورات لم يحصلوا بثورتهم المقصود مما يزعمون، ولم يبقوا الناس على الموجود. فكم من الناس اليوم من انتبه ولكن في وقت لا تنفع فيه النباهة، إنما النباهة عند قدوم الفتن لا بعد انصرامها وانصرافها. فيقول ما كنا فيه قبل الثورات كان أهون وأحسن. كم من نفس الآن قد أزهقت، كم من دم قد سفك، كم من امرأة رملت وطفل يتم. ما هو السبب؟ السبب هذه الفتن والتي يدعو إليها الإخوان المسلمون ومن شاكلهم. فنحذر كل الحذر ونحذر المسلمين من أن يستطردوا في الفتن. كفى أهل اليمن فتنا، كفاهم فتنا، صار أعداء الإسلام الآن يتصرفون في البلاد ويوقعون الشحناء والعداوة والبغضاء ويحركون عملاءهم بالدولار وبالدرهم وبالدينار. من الناس من هو عبد للخميصة والقطيفة والدينار والدرهم، همه أن يصل إلى المال من أي وجه كان، من حلال أم من حرام، فلا يبالي في دماء المسلمين ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. فأنا أنصح نفسي وإخواني الدعاة إلى الله عز وجل إلى تكثيف الجهود في تبصير المسلمين بالرفق واللين وباللفظ الحسن والمنطق الجميل المدعم بالدليل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وألا نصطدم بأهل الفتن. نعم نحذر ولا نصطدم ونصادم، وإنما نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا وبما هو في وسعنا واستطاعتنا. هذا هو المطلوب. بارك الله فيكم. وأنا إذ أذكر هذا من أجل أن نتذكر نعمة الله علينا وأن نقبل على العلم وعلى الدروس وعلى الحلقات وأن نكثف الجهود وأن نحتسب الأوقات عند الله عز وجل، فلا نتخلف عن درس ولا عن محاضرة ولا نتخلف عن حلقة علمية، ولنكن إما معلمين أو متعلمين. أنت من الله عليك بالإسلام ومن الله عليك بالسنة والسير بمنهج سلف الأمة، فلا بد أن تكون مشاركا في هذا الخير، إما بالتعليم إذا كنت أهلا للتعليم، وإما بالتعلم. وكما قال وأثر عن السلف: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن بشواهده: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. ونحن محتاجون إلى التفقه في دين الله عز وجل، فيحصل الخير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا من أسباب تحصيل الخير وتحصيل الهدى والسداد. وقد حصلت لنا زيارة لأرض الحرمين، ومن الله عز وجل علينا بالعمرة وبزيارة المسجد الحرام بمكة وبالمدينة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والسلفي إذا ذهب إلى تلك البلاد فلا يحب شيئا بعد العمرة والزيارة والصلاة في المسجدين إلا أن يلقى إخوانا أهل السنة، أن يلقى إخوانا أهل السنة، أو أن يصل رحمه. وأما العيش في تلك البلاد فلا يعين على الطاعة. إي نعم. والتقينا بإخوة كثيرين يسيرون على ما تسيرون عليه، ولكنهم في تلك البلاد في شغل مستمر وانهماك في الأعمال، وعندهم من التعب والنصب ما الله به عليم. وقد يسر الله عز وجل باللقاء بإخواننا أهل السنة سواء في مكة أو في المدينة أو في جدة أو في الرياض أو في الدمام أو في ينبع، وحصل ولله الحمد، وهكذا الخبر، وحصل ولله الحمد من المذاكرة النافعة والنصائح الناجعة. ومن تذاكر العلم النافع والحث على العمل الصالح وتذكر الآخرة وعدم الانهماك في الدنيا وشهواتها وملذاتها. والحق أننا إذا جلسنا معهم نشعر برغبة بقاء من يأتيهم، فربما قالوا الذي تجلس عندنا تدرس، وهذا يقول نأتي لك بإقامة. نعم، قلنا نأتي ندرس في رأس الأسبوع وننظر إلى الطلاب، هذا عنده سيارة وهذا عنده عمارة وما أدري، لو المدرس صار مثلهم. أي نعم، يريد سيارة ويريد عمارة، يقولهم يحصلون دنيا ودين. نعم، قلنا من أراد العلم عليه أن يترك ما هو فيه ويرحل ويأتي إلى بلده. فأكثر من التقينا بهم هم من أهل اليمن، هم من أهل اليمن، والناس أحوالهم هناك عجيبة. فأنت مع ما تراه من كثرة أهل العلم وكثرة خريجي الجامعة الجامعات هناك، إلا أنك ترى أن المساجد لا تقوم بدورها في التوجيه والإرشاد والنصح والتذكير، فأكثر المساجد معطلة عن الدروس وحلقات العلم وتفقيه المسلمين، وصار الانكباب على المدارس وعلى الجامعات والحرص على الشهادات وعلى الدرجات في أمور الدنيا، فهذا عنده شهادة كذا وهذا يحظى لشهادة كذا، وأصبحوا على هذا. والمساجد معطلة، في كم من مسجد ترى شخصا إذا وجدت يقرأ من رياض الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باب صلاة كذا باب كذا، ويقرأ يسرد لك الأحاديث سردا، لا يشرح ولا يبين ولا يوضح، وإذا انتهى من الباب قال والله تعالى أعلم، كأنه حرر المسائل وبين الفوائد وشرح الحديث وأوضح. نعم، وهكذا هذا حالهم، وإذا سمعوا أحد الدعاء من طلاب دار الحديث في دماج تعجبوا، وتراهم يرمونك بالحدق ويتعجبون، وترى على كثير منهم التأثر بما يسمعون، وبعد الكلمة يشكرون، فتشعر أنهم محرومون من هذا الوعظ وهذا التذكير. فهناك حصل الانشغال كثيرا بالوظائف والدوام، إلا من كان من أهل الجلد، عم تصور يعني بعد الفجر ما أحد يجلس لك، وإن فعلت وإن فعل درسا ثلث ساعة نصف ساعة إلى الشروق، ويلا كل ذا واحد ذهب، هذا يقول عندي الأولاد المدارس، وهذا يقول أنا مدرس، وهذا يقول وظيفة، وذهب. والعالم كذلك عنده وظيفة يداوم فيها إلى بعد الظهر، ويرجع قبل العصر يكون متعبا، وفي العصر ربما يجلس مع أهله، والجلد الذي عنده جلد يقيم درسا بين مغرب وعشاء، ويفتي المسلمين فيما يحتاجون. وهؤلاء قلة، هؤلاء قلة هذا الصنف. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه، وإنما نريد أن نعرف نعمة الله علينا وأن نستزيد من شكرها وأن نقوم عليها، ويسر الله سبحانه وتعالى بحضور بعض الدروس للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله في الفترة التي كنت فيها في الرياض، حرصت على أن أحضر الدروس التي يلقيها، وكانت دروس نافعة ومفيدة. ومما نصح به السعي في الإصلاح بين أهل العلم وطلابه، قال: وإن لم يسعى طلاب العلم في الإصلاح بين أهل العلم، فمن الذي سيصلح بين الناس إذا تنازعوا؟ قال لكن الكثير يسعى للتحريش والفتنة، فيحرش بين العالم وطلابه، وهكذا الآن قال بما هو موجود من أخذ بعض المقاطع الصوتية وربما حصل فيها البتر والقطع، وقال فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وهو لم يقل ذلك على ما ينقله. قال هؤلاء أصحاب تحريش نمامون، هكذا يحذر أن يسير أحد بسيف هؤلاء. وهذا شأن أهل الأهواء وشأن أهل البدع وأهل الباطل، يأتي يأخذ كلاما فيختص منه ما يريد حتى يظهر في أبشع صورة من أجل أن يحذر من قائله، كما يفعلون في هذه الأيام الآن مع شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. وهكذا أيضا جلسنا بعض الدروس عند الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وهكذا كانت دروسه دروسا نافعة ومفيدة. وهكذا يسر الله عز وجل بعض الكلمات في بعض المساجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن نعرف ما نحن عليه من هذه النعمة العظيمة التي نتقلب فيها، وألا نتطلع إلى الدنيا وزهرتها وزينتها، وألا يوسوس لك الشيطان بالسفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى بحجة طلب العلم أو بحجة الاكتساب، فإن القليل من يثبت على الخير في تلك البلاد، مفاسد ومعاصي وخطايا، ما سلم المسجدان المسجد الحرام والمسجد النبوي من معاصي العاصين. ومن ذلك من أكثر المعاصي المنتشرة التصوير، الشخص يطوف ويصور، تعالوا يصور نفسه وهكذا يفعل بحيث أنه يكون يرى أنه عند الكعبة، سذاجة. وتنصح كم تكلم من يا فلان، أنت في عبادة، ما أنت في مهزلة، وهكذا هذا يقف عند الصفا، هذا يقف عند المروة، وهذا يأتي يمسك الكعبة وصاحبه يصوره كأنه في نزهة، وآخر وهذا من عجيب ما رأيت هكذا يفعل، هكذا الكعبة خلفه، الشخص لا داعي يتوجه إليه، الشخص إذا دعا يتوجه الكعبة، طيب كيف سيصور هو يدعو مع الكعبة؟ لابد يكون يجعل الكعبة خلفه، فهكذا واقف وصاحبه يصوره، نعم، وآخر يأتي يفتح المصحف، طيب وصاحبه يصوره، أفعال غريبة، وهكذا عند الصفا، وهكذا عند المروة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم المعاصي الآن موجودة، ويتعب الشخص في النصح والتوجيه والتذكير، يأتيك العربي المتفلسف، ويأتيك العجمي الذي ما يفهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ما يحصل يعني من تبرج النساء، نسأل الله السلامة والعافية، وتتألم جدا لما ترى في نواحي الحرم تلك الملابس التي تباع، التي هي ملابس غربية أو تلافز تعرض فيها الأفلام ويعرض فيها العهر وما يدعو للفحشاء والمنكر في الحرمين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مما يندله الجبين، هذا مما يندله الجبين. وهكذا صار كثير من الشباب هناك ما يستطيع ينصح أهله وأن يقوم عليهم، ما يستطيع، فترى رجلا ملتحيا وهيئته هيئة المستقيم، وتراه في جانب وأهله في جانب آخر من تبرج أو تكشف أو إلى غير ذلك. انتشار هذه الآن العبايات المزركشة والمزخرفة، حتى إذا جئت على محل يعني يحتاج إلى وقفة اعتبار، أهي عباية أو ثوب زينة، مما يضطرك إلى أن تسأل. صحيح يعني أشياء عجائب وغرائب، وتستغرب كيف يلبسها المسلمون وكيف يأذنون لنسائهم أن يلبسن مثل هذه الألبسة. والله هذا من الغزو الفكري الخطير على المسلمين. فأنا أكرر، المقصود أن نعرف نعمة الله علينا، ولله الحمد والمنة في هذا الوادي طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل منتشرون. فأنا أنصح من يسمع أن يحرص على سماع الخير وعلى حلق العلم. نحن نحتاج إلى حفاظ قرآن، نحن نحتاج إلى خطباء، نحن نحتاج إلى فقهاء، نحن نحتاج إلى علماء. فلا تقل العلماء موجودون فالحمد لله، لا، العلماء يموتون، فلا بد من خلف لهم على هذا الخير، وإلا تسلط على الناس الضلال فضلوا وأضلوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم بنزعه من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. ولله الحمد الناس الآن يعرفون دعوة أهل السنة في اليمن ويعرفون ثمرتها، وأهل الخير ولله الحمد مقبلون عليها بالدعاء لها، ولن يضيرها ما حصل من بغي الحوثيين ومن ناصرهم، فإن الدعوة هي دعوة الله عز وجل وهو أغير عليها منا، وهو حافظها وناصرها وحملتها، وهو المدافع عنها وعن أهلها. وإنما علينا أن نصدق مع الله عز وجل في القول والعمل، وأن نستقيم على شرعه في الظاهر والباطن، وأن نقبل على العلم النافع وعلى العمل الصالح، حتى نسلم ويسلم لنا ديننا. هذا ما يسره الله عز وجل. ونحن تعرفون أتينا من سفر، سفر ما فيه طلب علم وإقبال عليه، وما أمكننا أن نحضر شيئا، وإنما قلنا نتذاكر مع إخواننا وقد أحبوا ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يبارك في جهود إخواني الدعاة إلى الله عز وجل في هذا الوادي المبارك، وهكذا في جهود إخواننا الذين يبذلون من أموالهم، والذين يحركون الناس سياراتهم، والذين يحضرون حلق العلم ومجالس الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نسأله سبحانه أن يأتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو مولاها. نعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسأله سبحانه أن من أراد بالمسلمين وبلادهم، ومن أراد بهذه الدعوة المباركة وبحملتها سوءا، أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره في تدميره، وأن يجعل كيده في نحله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونبلغكم سلام إخوانكم في تلك البلاد، فإنهم يقرؤونكم السلام ويدعون لكم كثير الدعاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.